نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 81 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان أن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة عذاب القبر ونعيمه أنه يثبتون العذاب والنعيم للروح والجسد سواء. هناك أقوال باطلة في هذا، وذكرنا أدلة مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الله تعالى على إثبات عذاب القبر، وأوضحها وأظهرها في الدلالة قوله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب مغاير بهذا، يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا عذاب آخر، فدل على أن العذاب الأول غير هذا العذاب. وأما من السنة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، فأحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث متواترة لا يصح أبدا ردها، ويتدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وهل هذا التواتر معنى ولا لفظا؟ هل تواتر لفظها أم تواتر معناها؟ أنا ما أدري أخوة، تعالوا أول أخ رمضان، أنت مريض يا أخي، لا تستعجل، لو خلص لو أنت تعبان اجلس بس، تعالوا أنت حلق، السنة التحليق في مجالس. هذا التواتر المعنى وليس اللفظ، وهذا أيضا يفيد القطع واليقين أم الاحتمالية، يعني يقينا أم احتمال أن يكون هناك عذاب القبر أو لا يكون. لا، هذه الأدلة المتواترة وإن لم تتواتر لفظا لكنها تواترت بالمعنى فيتفيد اليقين لا شك. من هذه الأدلة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وعند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنة وإسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث هو طويل: أعوذ بالله من عذاب القبر. وفيه في قصة العبد المؤمن فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه سقاء، يعني من فم القربة ونحو ذلك، يعني تخرج في سهولة ويسر. وفي هذا الحديث أيضا هو حديث طويل، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد القبر قد لحد بعد، فجلس وجلسنا حوله، يقول البراء رضي الله عنه: كأنما على رؤوسنا الطير، يعني في أدب وسكينة ووقار، وفي يده عود ينكش به في الأرض. ورفع رأسه إلى السماء وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن الميت إذا وضع في قبره، إلى آخر الحديث. وفيه: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، الروح التي في البدن إذا خرج ترك الإنسان، أما الروح فهي فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هي إنه لا يئس من روح الله، يعني رحمة الله. فالمؤمن يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها. وفي قصة العبد الكافر أيضا يقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفول من الصوف المبلول. وفيه: فينادي مناد من السماء أن كذب، فأطرشوه من النار أفتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. الله المستعان. يعني لكن تتخيل الإنسان يبقى إلى يوم القيامة في حفرة مغلقة وأهدل عليه التراب ولو بدون عذاب، أمر شديد جدا. كيف وهذا الباب مفتوح للنار ويفرش له من النار ويأتيه من حدها وسمومها؟ صلى الله السلامة والعافية. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، منها ما ذكره البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خرع نعالهم. هكذا إنه حتى أنه صحيح حتى أنه ليسمع خرع نعالهم إلى أن قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدك من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، يعني مد البصر آخر منتهى بصره يفسح له القبر. وسيأتي من الشبه أنهم يقولون إننا نحفر القبر وندخل القبر ونرى القبر ولا نرى فيه لا ساعة ولا ضيقا كما تقولون. سأت الجواب عن هذا. ها؟ ما هو؟
إنه لا يسمع قرع نعالهم.
نعم. كلهم رواية أنس البخاري.
لا، إنه في
إنه ماذا؟
لا يسمع قرع نعالهم.
حتى إنه ولا إنه لا يسمع؟
إنه لا يسمع.
كما هنا يعني.
كما هنا.
هذه رواية مسلم. طيب.
البخاري يوجد وإنه وحتى إنه.
حتى إنه يسمع ولا لا يسمع؟ لا يسمع.
وفي أيضا وإنه لا يسمع قرآن على البخاري.
نعم. وهل يدل ذلك على أن الميت يسمع دائما أم هذه المدة فقط حتى أنه لا يسمع قرآن عارهم؟
هذه المدة
فقط، هذا الذي ثبت به الدليل. وثبت في موطن آخر أيضا ما أخرجه البخاري في أهل القليب يوم بدر، النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل المعركة بما وحاه الله عز وجل وقال: هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان، فلم يتجاوز قتلهم وصرعهم إلا ولم يتجاوز صرعهم إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماتوا في هذا القليل. فخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القليل، لعلك برغضي حديث القليل، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أتخاطب رفاة قد إيه؟ لا قد لا لا قد
قال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون.
لكن قال عمر: ماذا أتخاطب رفاة؟
قال: تدعو أمواتا فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون.
قد إيه؟
وجدتم ما وعدكم حقاً
قد جور في رواية أن صاروا جيئة تخاطبهم يا رسول الله، فماذا قال الرسول؟
قال في رواية قال: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها.
فقال في رواية هذه قد جور أن صاروا جيئة تخاطبهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لي منهم، أنهم يسمعون. الحاصل أن هذه المسألة مسألة عظيمة مسألة سماع الأموات، ومن أجمل ما كتب فيها كتاب لأحد الأحناف تحقيق الألباني رحمه الله الآيات البينات في عدم سماع الأموات. وهذا هو الحق، أنهم لا يسمعون إلا ما جاء به الدليل، والدليل جاء في موطنين: إذا قبروا حتى أنه لا يسمع قرعا يعاري، إن الميت إذا وضع في قبرك وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا عارهم أتاه ملكان الحليم. نعم.
تفسير لعائشة بهذا الحديث قال: فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية.
هذا وصلنا، إنك لا تسمع الموتى، وقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فالموتى لا يسمعون، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع. إن هذا الرسول يسمعنا الآن؟ بل يسمع من يلقي الدرس في المسجد النبوي، هل يسمع الرسول؟ لا يسمع. وإنما غاية ما يكون أنه لو أحد سلم عليه عليه الصلاة والسلام أو ألقى عليه السلام بلغه الله جل وعلا ذلك عن طريق ملك من الملائكة، أو كله الله بهذا يبلغه عن أمته السلام. أما أنه هو عليه الصلاة والسلام أو غيره يسمع الناس، لا، هذا باطل، هذا فتح لباب الشر. وحتى من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع في قبره، حتى على هذا القول الإجماع منعقد على أنه لا يسأل شيئا، يعني لا يطلب منه شيء، ولا يستغاث به، ولا يذبح له، ولا ينذر له، ولا يتجه بالدعاء إليه، وإنما إلى الله وحده، بل ولا يتوسل إليه إذا أجدبت الأرض ولم ينزل المطر، لا يجوز أبدا الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي وقع في عهد الصحابة، فكما جاء في سورة الحديبية أنهم كانوا يعني لما تلكأوا وتأخروا قليلا في عالم استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أن ينحروا الهدي، وكانوا يرون الكعبة متشوفين ومتشوقين إليها، فتأخروا يعني يريدون لعله ينزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام بجواز الذهاب للعمرة والطواف بها والزيارة. ولكن لما دخل الرسول عليه السلام بنصيحة أم سلمة رضي الله عنها ونحر هديه، كادوا يقتل بعضهم بعضا رضي الله عنه. فهذا يدل على ماذا؟ حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم قوم أحبوا رجلا هم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شفنا في رواية عند مسلم: يا رسول الله كيف يسمع وأن يجيب وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا.
سبحان الله، يعني الصوفية هؤلاء مجرمون، ما ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، لا يقدرون، هذا واضح جدا صريح. كيف يستغاثوا بمذهب القبر؟ يقول قليل يا سيدي فلان عثم الولد يطف، تطوف المرأة التي لا تلد والعياذ بالله، تحط بطنها بجدار الضريح أو المشهد أو القبر. رأينا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في بعض البلدات فيها الجهل الشديد، تطوف المرأة حول الضريح وتحمل ابنها المريض، ترجو من صاحب الضريح أن يشفي ولدها، نعوذ بالله من ذلك. نعم، هذا شرك في الربوبية.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري: قوله يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار، القائل يقول هو عروة يريد أن يبين مراد عائشة، فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله إنك لا تسمع الموتى مقيد باستقرارهم في النار. وعلى هذا فلا معارضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن عمر كما تقدم توضيحه في الجنائز.
سمع مطلقا؟
عائشة
تنكر
السمع مطلقا،
مطلقا في هذين الموطنين. نعم صحيح، ما صحيح أنه يسمع في هذين الموطنين يسمع، وما فيما عدا ذلك فالآية عامة: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. هذا هو الحق، والصواب أن تصل إليه صاحب من هو الحنفي هذا؟ عالم الحنفي الآيات البينات في عدم سماع الأموات، حققه الألباني، كتاب طيب في هذا الباب. لا ليس واحد الأحناف ولا ما الأحناف. طيب إذن ثبت بحديث البراء رضي الله عنه، هو طويل، والحديث الذي بعد ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير في نفسي ولا في أعين الناس؟ في أعين الناس. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر في رواية لا يستنزك، يعني لا ينظف، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وجاء أيضا في بعض السنن بسند صحيح بالغيبة، الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر، وكذلك عدم التستر، عدم التستر من البول. سبحان الله، هذا عند الحاجة، يعني عند الحاجة معروف الإنسان يكشف عن سوءته ليقضي حاجته بولا أو غائطا، ومع ذلك يجب عليه أن يتستر. فكيف من يخرج على الشاطئ في فصل الصيف على البحر ويكشف ما عدا العورة المغلظة؟ المرأة كل شيء إلا السوءته، ولا يذمنا، بل ربما الله أعلم في بعض الأماكن ربما كشفت حتى السوءتين، السوء المغلظة والعياذ بالله. وهذا لم يكن يفعله حتى أهل الجاهلية، لم يكن يفعلون ذلك، ولأن المرأة كانت تغطي فرجها وتفعل ذلك تعبدا، يطوفون عراة، تطوف النساء أيضا عراة، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فإني لا أحله. كانت تعتقد أنها لابد أن تخلع ملابس المعاصي وتطوف بالبيت عارية، ومع ذلك تتأسف تقول هذا اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فإني لا أحله. فكيف المرأة المسلمة المصلية تذهب للبحر لكي تكشف عن سوءتها والعياذ بالله؟ هذا شيء قبيح جدا، وانتقل الأمر حتى لبعض المستقيمين هذا الأمر. ونحن بنصيف، لازم كل سنة يذهب ليصيف، لازم كل سنة يذهب ليطيع من امرأته في المعصية، في معصية الله. كيف للرجل العاقل الرشيد والرجل عنده يعني حياء ورجولة ونكوة أن يسمح لامرأته أن يتكشف بهذا المنظر القبيح أمام الرجال؟ أعوذ بالله من ذلك. وهناك شبه هناك دليل رابع، هو ما في صحيح أبي حاتم، أبو حاتم من هو؟ ابن حبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا الحديث أثبته بعض العلماء منهم الألباني رحمه الله تعالى وبعض المضاعفة، فمن يثبته يقول بهذين الاسمين للملكين منكر ونكير، ومن لم يثبته يقول ملك القبر ولا يقول منكر ونكير. ومن ذلك أيضا خامسا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ويدل على أهمية هذا الدعاء. يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كان يتعوذ من عذاب القبر، التعوذ هو طلب العوذ، ويكون في الشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده من همزات الشياطين وأن يحضرون. وأما اللياذ يكون في الخير، فالمؤمن يعوذ ويلوذ، يعوذ بالله ويلوذ إليه سبحانه وتعالى. فإذن هذه كلها أدلة من السنة وغيرها تدل على إثبات عذاب القبر، لذلك حكم العلماء على من أنكر عذاب القبر لهذه الأدلة الواضحة الصريحة في السنة أنه يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. أما يعني إن كان عنده شبهة في استدلال بآية أو نحو ذلك فهذا يعلم. أما أن ينكر الأحاديث الثابتة المتواترة لفظا في عفوا متواترة معنا بعذاب القبر فهذا كفر وضلال والعياذ بالله. لكن كما سبق أن هذا كفر عين ولا كفر حال؟ هذا نوع ليس عينا. ومن تكفير شخص معين لابد من إقامة الحجة وإزالة الشك. هذا إذا كان هذا الشيء مما يجهله مثله فإن يكون حديث عن الإسلام ولا يدري عن هذه الأحاديث في عذاب القبر والنعيم فأنكر ذلك فهذا يعلم يصبر عليه حتى تقام عليه الحجة ولا بد وأن تزال عنه الشبهة. ربما الآن تسمع حتى في بيتك والعياذ بالله أن إن كان يسمعون الوسائل الحديثة من ينكر عذاب القبر ونعيم القبر ومن ينكر المعراج ونان على هؤلاء المجرمين الذين على قول هؤلاء المجرمين كمحمد هداية وأشباهه الذين ينكرون هذه المسائل والقرآنيون. ولا ينبغي أبدا لإفساح المجال لهؤلاء المجرمين القرآنيين هؤلاء الزنادقة حكم عليهم العلماء بأنهم زنادقة. والزنديق هو الذي كلمة فارسية معربة معناه الذي ينكر الشرائع الذي ينكر المعراج ينكر للشريعة الذي ينكر عذاب القبر ونعيم القبر هذا ينكر للشريعة ينكر للسنة ولا يدرك. وهناك شبهات للمنكرين لعذاب القبر ونعيمه معنى الوقت المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة توقعوا من الذي ينكر هذا مباشرة هكذا من الفرق الضالة المعتزلة لأن هذه الأشياء يعني ربما تتعارض مع العقل في زمانهم وإن كان في زماننا هذا لا تتعارض كما سيبين شيخنا حفظه الله. وكون الميت يجلس ويقعد في القبر والذين أنكروا ذلك الملاحدة والزنادقة ومن تبعهم من أهل الكلام كالمعتزلة وقد تعلقوا بشبه عقلية حكموها على النصوص وقاسوا فيها الغائب على الشاهد وقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا فقالوا إننا إذا كشفنا القبر لا نجد فيه ملائكة مثل نجد فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حديد عندك هكذا عميا صما جاءت رواية فيها عميا صما يجب فيها عميا صما لا أعرف ذلك الله أعلم. يضربون الموتى بمطارق من حديد ونجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نار تتأجج ولو كشفناه في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله ثم كيف يوسع له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله. يعني الأرض المقابر هل تتسع؟ يقولون ذلك يعني هل تتسع؟ ما تتسع هي طبعا كل هذا بعقله ونجد مساحته على حد ما حفرنا لم تزد ولم تنقص وكيف يتسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة؟ الملائكة لهم أجنحة قد يكون حجمه كبير جدا. وقال أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم كل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة قائله. وقالوا نحن نرى المصلوبة على خشبة مدة طويلة لا يسأل المصلوب أمامنا ما سأله أحد ولا شيء ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا ومن افترسته السباع وناشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يتصور مسألة يعني سؤال الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه أو يدخل بعضها في بعض تختلج عندك تلتئم؟
تلتئم.
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الأول أن الرسل عليهم السلام لم يخبروا بما هذه قاعدة مهمة جدا أن الرسل عليهم السلام لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته. المستحيل هو الشيء الذي لا يقع، ولكن يخبرون بما تحار به العقول. فإن أخبارهم قسمان: أحدهما ما تشهد به العقول والفطر، والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كأمور الغيب، ومنها البرزخ واليوم الآخر والثواب والعقاب. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى بين أول مسألة الرد على هذه الشبهات أن الرسل لم تأتي بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، وإنما جاءت بما تحار فيه العقول، والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كالأمور الغيبية التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب. هذان جوابان. وأما الثاني أن الله سبحانه يقال إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، ورتب هذا الإنسان من بدن ونفس يعني الروح، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها يعني على عكس الدنيا. فإذا جاء يوم الحشر وقيام الناس من القبور صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد سواء أو جميعا. ثالثا أن الله عز وجل جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته عز وجل، وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، وأب أن النار التي في القبر والخضرة أو النعيم ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا الخضرة. هل صح الحديث بذلك؟ الخضرة الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، وإنما هي من نار الآخرة وخضرتها، ومن أشد وهي أشد من نار الدنيا، فلا يحس بها أهل الدنيا، فإن الله سبحانه يحمي عليها ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك، والله على كل شيء قدير. ما الإشكال؟ الله عز وجل جعل النار التي أخذت لإبراهيم وأججها قومها شهرا كاملا، حتى أن المرأة الحامل كانت تنظر إذا ولدت أن تجمع الحطب لإبراهيم عليه السلام، وأججوا نارا ما من طائر يطير من فوقها إلا وسقط ميتا، أنها نار مرتفعة وشديدة، وألقى إبراهيم فيها وفكت القيود وخرج يمشي عليه السلام من النار، لأن الله قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله على كل شيء قدير، وهذا شيء شاهده الناس في الدنيا، فلماذا ينكروا في القبر؟
مش نصدق خضرة روضة من رياض الجنة كان أفضل يعني
روضة من رياض الجنة
كلمة خضرة
قال الله عنه، لكن الحديث يفتح له باب من الجنة. قد يكون هذا الله فلا إشكال أن أهل النار لو أحسوها لم يحسوها لا ينكر هذا أنها موجودة. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك الثاني في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. فهذا لا إشكال فيه أبدا، هذا يثنى في نفس القبر، هذا ينعم وهذا يعذب، والله عز وجل على كل شيء قدير، فلا إشكال. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مطلوب معرفة هذه الشبهات، أن العقلانيين الآن انتشروا في المواقع وفي أماكن يعني الشبكات المعلوماتية، صاروا يبثون هذه السموم والعياذ بالله. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 81 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان أن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة عذاب القبر ونعيمه أنهم يثبتون العذاب والنعيم للروح والجسد سواء، وهناك أقوال باطلة في هذا، وذكرنا أدلة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الله تعالى على إثبات عذاب القبر، وأوضحها وأظهرها في الدلالة قوله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب مغاير بهذا، يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، هذا عذاب آخر، فيدل على أن العذاب الأول غير هذا العذاب. وأما من السنة فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، فأحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث متواترة لا يصح أبدا ردها، ويتدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وهل هذا التواتر معنى ولا لفظا؟ هل تواتر لفظها أم تواتر معناها؟ أنا ما أجل أخوة، تعالوا أول أخ رمضان، أنت مريض يا عطف، لا تستطيع، لو خلص لو أنت تعبان اجلس بس، تعالوا هنا حلق، السنة التحليق في مجالس. هذا التواتر المعنى وليس اللفظ، وهذا أيضا يفيد القطع واليقين أم الاحتمالية، يعني يقينا أم احتمال أن يكون هناك عذاب القبر أو لا يكون. لا، هذه الأدلة المتواترة، وإن لم تتواتر لفظا لكنها تواترت بالمعنى فيتفيد اليقين لا شك. من هذه الأدلة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وعند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنة وإسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث هو طويل: أعوذ بالله من عذاب القبر. وفيه في قصة العبد المؤمن فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في سقاء، يعني من فم القربة ونحو ذلك، يعني تخرج في سهولة ويسر. وفي هذا الحديث أيضا هو حديث طويل، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد القبر قد لحد بعد، فجلس وجلسنا حوله. يقول البراء رضي الله عنه: كأنما على رؤوسنا الطير، يعني في أدب وسكينة ووقار، وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش به في الأرض. ورفع رأسه إلى السماء وقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. قالها مرتين وثلاثة، ثم قال: إن الميت إذا وضع في قبره، إلى آخر الحديث. وفيه: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها الروح التي في البدن. إذا خلي ترك الإنسان، أما الروح وهي فهي فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هي نولاه أسم الروح الله، يعني رحمة الله. فالمؤمن يفتح له باب من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. وفي قصة العبد الكافر أيضا يقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وفيه: فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. الله المستعان. يعني لكان يتخيل الإنسان يبقى إلى يوم القيامة في حفرة مغلقة وأهدل عليه التراب ولو بدون عذاب، أمر شديد جدا. كيف وهذا الباب مفتوح للنار ويفرش له من النار ويأتيه من حدها وسمومها؟ صلى الله السلامة والعافية. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، منها ما ذكره البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. هكذا إنه حتى أنه صحيح حتى أنه ليسمع قرع نعالهم، إلى أن قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدك من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، يعني مد البصر آخر منتهى بصره يفسح له القبر. وسيأتي من الشبه أنهم يقولون أننا نحفر القبر وندخل القبر ونرى القبر ولا نرى فيه لا ساعة ولا ضيقا كما تقولون. سيأتي الجواب عن هذا. ها؟ ما هو؟ نعم. كلهم رواية أنس البخاري.
لا، إنه في
إنه ماذا؟
يسمع قرآن يعني.
حتى إنه ولا إنه لا يسمع.
إنه لا يسمع.
كما هنا يعني.
كما هنا.
هذا رواية مسلم. طيب.
البخاري يوجد وإنه وحتى إنه.
حتى إنه يسمع ولا لا يسمع؟ لا يسمع.
وفي أيضا وإنه لا يسمع قرآن يعني.
نعم. وهل يدل ذلك على أن الميت يسمع دائما أم هذه المدة فقط حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم؟
هذه المدة
فقط، هذا الذي ثبت به الدليل. وثبت في موطن آخر أيضا ما أخرجه البخاري في أهل القليب يوم بدر، النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل المعركة بما أوحاه الله عز وجل وقال: هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان، فلم يتجاوز قتلهم وصرعهم إلا ولم يتجاوز صرعهم إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماتوا في هذا القليل. فخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القليل، حديث القليل، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أتخاطب رفاتا قد إيه لا قد
لا
لا قد
قال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون.
لكن قال عمر ماذا تخاطب وفاة؟
قال تدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون.
قد إيه
وجدتم ما وعدتكم حقا
قد أظن قد جوف في رواية أن صاروا جيفا تخاطبهم يا رسول الله. فماذا قال الرسول؟
قال في رواية قال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها.
فقال في رواية هذه قد جيفوا يعني صاروا جيفا تخاطبهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لي منهم أنهم يسمعون. الحاصل أن هذه المسألة مسألة عظيمة، مسألة سماع الأموات، ومن أجود ما كتب فيها كتاب لأحد الأحناف تحقيق الألبان رحمه الله الآيات البينات في عدم سماع الأموات. وهذا هو الحق أنهم لا يسمعون إلا ما جاء به الدليل، والدليل جاء في موطنين. إذا قبروا حتى أنه لا يسمع قرعا يعاري، إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا عارهم أتاه ملكان الحديث. نعم.
تفسير لعائشة بهذا الحديث قال فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية.
هذا هو صلنا إنك لا تسمع الموتى، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فالموتى لا يسمعون. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع. إن هذا الرسول يسمعنا الآن؟ بل يسمع من يلقي الدرس في المسجد النبوي، هل يسمع الرسول؟
لا يسمع.
لا يسمع. وإنما غاية ما يكون أنه لو أحد سلم عليه عليه الصلاة والسلام أو ألقى عليه السلام بلغه الله جل وعلا ذلك عن طريق ملك من الملائكة، أو كله الله بهذا يبلغه عن أمته السلام. أما أنه هو عليه الصلاة والسلام أو غيره يسمع الناس، لا، هذا باطل، هذا فتح لباب الشر. وحتى من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع في قبره، حتى على هذا القول الإجماع منعقد على أنه لا يسأل شيئا، يعني لا يطلب منه شيء، ولا يستغاث به، ولا يذبح له، ولا ينذر له، ولا يتجه بالدعاء إليه، وإنما إلى الله وحده، بل ولا يتوسل إليه إذا أجدبت الأرض ولم ينزل المطر، لا يجوز أبدا الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي وقع في عهد الصحابة، فكما جاء في سورة الحديبية أنهم كانوا يعني لما تلكأوا وتأخروا قليلا في عالم استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام لما أمرونا انحروا الهدي، وكانوا يرون الكعبة متشوفين ومتشوقين إليها فتأخروا، يعني يريدون لعله ينزل وحده على النبي عليه الصلاة والسلام بجواز الذهاب للعمرة والطواف بها والزيارة. ولكن لما دخل الرسول عليه السلام بنصيحة أم سلمة رضي الله عنها ونحر هديه، كادوا يقتل بعضهم بعضا رضي الله عنه. فهذا يدل على ماذا؟ حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم قوم أحبوا رجلا هم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شفنا في رواية عند مسلم يا رسول الله كيف يسمع وأن يجيب وقد جيفوا. قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا.
سبحان الله، يعني الصوفية هو ده مجرمون، ما ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، لا يقدرون. هذا واضح جدا صريح. كيف يستغاثوا بمذهب القبر يقول قال يا سيدي فلان عثمان الولد يطاف، تطوف المرأة التي لا تلد والعياذ بالله تحط بطنها بجدار الضريح أو المشهد أو القبر. رأينا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله في بعض البلدات فيها عم فيها الجهل الشديد، تطوف المرأة حول الضريح وتحمل ابنها المريض ترجو من صاحب الضريح أن يشفي ولدها، نعوذ بالله من ذلك. نعم هذا شرك في الربوبية.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري قوله يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار القائل يقوله عروة يريد أن يبين مراد عائشة فأشار إلى أن إطلاق النفي في قوله إنك لا تسمع الموتى مقيد باستقرارهم في النار، وعلى هذا فلا معارضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن عمر كما تقدم توضيحه في الجنائز.
السماع
مطلقا؟
عائشة تنكر السماع مطلقا مطلقا؟ في هذين الموطنين؟ نعم صحيح ما صحيح أنه يسمع في هذين الموطنين يسمع، وما فيما عدا ذلك فالآية عامة إنك لا تسمع الموتى وما أنت المسمع من في القبور، هذا هو الحق. والصواب الذي انتصر إليه صاحب من هو الحنفي هذا عالم الحنفي آيات البينات في عدم سماع الأموات حققه الألباني كتاب طيب في هذا الباب. لا ليس واحد الأحناف ولا ما الأحناف. طيب إذن ثبت بحديث البراء رضي الله عنه هو طويل، والحديث الذي بعد ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير في نفسي ولا في أعين الناس؟ في أعين الناس. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر في رواية لا يستنزك يعني لا ينظف، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وجاء أيضا في بعض السنن بسند صحيح بالغيبة. الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر، وكذلك عدم التستر، عدم التستر من البول. سبحان الله، هذا عند الحاجة، يعني عند الحاجة معروف الإنسان يكشف عن سوءته ليقضي حاجته بولا أو غائطة، ومع ذلك يجب عليه أن يتستر. فكيف من يأخذ على الشواطئ في وضع في فصل الصيف على البحر ويكشف ما عدا العورة المغلظة المرأة كل شيء إلا السوءات ولا يذم، بل ربما الله أعلم في بعض الأماكن ربما كشفت حتى السوءتين السوءة المغلظة ولا يذم. وهذا لم يكن يفعله حتى أهل الجاهلية، لم يكن يفعلون ذلك، فلأن المرأة كانت تغطي فرجها وتفعل ذلك تعبدا، يطوفون عراة، تطوف النساء أيضا عراة، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فإني لا أحله. كانت تعتقد أنها لابد أن تخلع ملابس المعاصي وتطوف بالبيت عارية، ومع ذلك تتأسف تقول هذا اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فإني لا أحله. فكيف المرأة المسلمة المصلية تذهب للبحر لكي تكشف عن سوءتها والعياذ بالله؟ هذا شيء قبيح جدا، وانتقل الأمر حتى لبعض المستقيمين هذا الأمر. ونحن بنصيف، لازم كل إنسان يذهب لصيف، لازم كل إنسان يذهب ليطيع امرأته في المعصية، في معصية الله. كيف للرجل العاقل الرشيد والعاقل عنده يعني حياء ورجولة ونخوة أن يسمح لامرأته أن يتكشف بهذا المنظر القبيح أمام الرجال؟ أعوذ بالله من ذلك. وهناك شبه هناك دليل رابع هو ما في صحيح أبي حاتم، أبو حاتم من هو؟ ابن حبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال أحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا الحديث أثبته بعض العلماء منهم الألباني رحمه الله تعالى وبعض المضاعف، فمن يثبته يقول بهذين الاسمين للملكين منكر ونكير، ومن لم يثبته يقول ملك القبر ولا يقول منكر ونكير. ومن ذلك أيضا خامسا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ويدل على أهمية هذا الدعاء. يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كان يتعوذ من عذاب القبر. التعوذ هو طلب العود، ويكون في الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، من همزات الشياطين وأن يحضرون. وأما اللياد يكون في الخير. فالمؤمن يعوذ ويلوذ، يعوذ بالله ويلوذ إليه سبحانه وتعالى. فإذن هذه كلها أدلة من السنة وغيرها تدل على إثبات عذاب القبر. لذلك حكم العلماء على من أنكر عذاب القبر لهذه الأدلة الواضحة الصريحة في السنة أنه يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. أما يعني إن كان عنده شبهة في استدلال بآية أو نحو ذلك فهذا يعلم. أما أن ينكر الأحاديث الثابتة المتواترة لفظا في عفوا متواترة معنا بعذاب القبر فهذا كفر وضلال والعياذ بالله. لكن كما سبق أن هذا كفر عين ولا كفر حال؟ هذا نوع ليس عينا. ومن تكفير شخص معين لابد من إقامة الحجة وإزالة الشك. هذا إذا كان هذا الشيء مما يجهله مثله، فإن يكون حديث عن الإسلام ولا يدري عن هذه الأحاديث في عذاب القبر والنعيم فأنكر ذلك، فهذا يعلم يصبر عليه حتى تقام عليه الحجة ولا بد وأن تزال عنه الشبهة. ربما الآن تسمع حتى في بيتك والعياذ بالله، أن إن كانوا يسمعون الوسائل الحديثة من ينكر عذاب القبر ونعيم القبر، ومن ينكر المعراج. ونان على هؤلاء المجرمين الذين على قول هؤلاء المجرمين كمحمد هداية وأشباهه الذين ينكرون هذه المسائل والقرآنيون. ولا ينبغي أبدا إفساح المجال لهؤلاء المجرمين القرآنيين، هؤلاء زنادقة حكم عليه العلماء بأنهم زنادقة. والزنديق هو الذي كلمة فارسية معربة معناه الذي ينكر الشرائع، الذي ينكر المعراج ينكر للشريعة، والذي ينكر عذاب القبر ونعيم القبر هذا ينكر للشريعة ينكر للسنة ولا يدري. وهناك شبهات للمنكرين لعذاب القبر ونعيمه معنى الوقت. المنكرون لعذاب القبر ونعيمه وسعته وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، توقعون من الذي ينكر هذا مباشرة هكذا؟ من الفرق الضالة المعتزلة. لأن هذه الأشياء يعني ربما تتعارض مع العقل في زمانهم، وإن كان في زماننا هذا لا تتعارض كما سيبين شيخنا حفظه الله. وكون الميت يجلس ويقعد في القبر، والذين أنكروا ذلك الملاحدة والزنادقة ومن تبعهم من أهل الكلام كالمعتزلة، وقد تعلقوا بشبه عقلية حكموها على النصوص وقاسوا فيها الغائب على الشاهد، وقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، فقالوا إننا إذا كشفنا القبر لا نجد فيه ملائكة فنجد فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق من حديد، عندك هكذا عميا صما جاءت رواية فيها عميا صما يجب فيها عميا صما لا أعرف ذلك الله أعلم. يضربون الموتى بمطارق من حديد ونجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نار تتأجج، ولو كشفناه في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير، ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل لوجدناه على حاله، ثم كيف يوسع له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله؟ يعني الأرض المقابر هل تتسع؟ قلنا ذلك يعني هل تتسع؟ ما تتسع هي طبعا كل هذا بعقله. ونجد مساحته على حد ما حفرنا لم تزد ولم تنقص، فكيف يتسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة؟ الملائكة لهم أجنحة قد يكون حجمهم كبير جدا. وقال أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم كل حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة قائله. وقالوا نحن نرى المصلوبة على خشبة مدة طويلة لا يسأل. المصلوب أمامنا ما سأله أحد ولا شيء ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا. ومن افترسته السباع وناشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ كيف يتصور مسألة يعني سؤال الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه أو يدخل بعضها في بعض تختلج عندك تلتئم؟
تلتئم.
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الأول أن الرسل عليهم السلام لم يخبروا بما هذه قاعدة مهمة جدا أن الرسل عليهم السلام لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته. المستحيل هو الشيء الذي لا يقع، ولكن يخبرون بما تحار به العقول. فإن أخبارهم قسمان: أحدهما ما تشهد به العقول والفطر، والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كأمور الغيب، ومنها البرزخ واليوم الآخر والثواب والعقاب. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى بإذن أول مسألة الرد على هذه الشبهات أن الرسل لم تأتي بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، وإنما جاءت بما تحار فيه العقول. والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كالأمور الغيبية التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب. هذان جوابان. وأما الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقال إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس يعني روح، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها يعني على عكس الدنيا. فإذا جاء يوم الحشر وقيام الناس من القبور صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد سواء أو جميعا. ثالثا أن الله عز وجل جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته عز وجل وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. وأب أن النار التي في القبر والخضرة أو النعيم ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا الخضرة. هل صح الحديث بذلك؟ الخضرة الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، وإنما هي من نار الآخرة وخضرتها، ومن أشد وهي أشد من نار الدنيا، فلا يحس بها أهل الدنيا، فإن الله سبحانه يحمي عليها ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك. والله على كل شيء قدير، ما الإشكال؟ الله عز وجل جعل النار التي أخذت لإبراهيم وأججها قومها شهرا كاملا، حتى أن المرأة الحامل كانت تنظر إذا ولدت أن تجمع الحطب لإبراهيم عليه السلام، وأججوا نارا ما من طائر يطير من فوقها إلا وسقط ميتا، أنها نار مرتفعة وشديدة، وألقى إبراهيم فيها وفكت القيود وخرج يمشي عليه السلام من النار، لأن الله قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله على كل شيء قدير. وهذا شيء شاهده الناس في الدنيا، فلماذا ينكروا في القبر؟
شو نقصد خضرة من روضة من رياض الجنة؟ كان أفضل يعني
روضة من رياض الجنة،
كلمة خضرة
قال الله عنه، لكن الحديث يفتح له باب من الجنة. قد يكون هذا فلا إشكال أن أهل النار لو أحسوها لم يحسوها لا ينكر هذا أنها موجودة. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك الثاني في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. هذا لا إشكال فيه أبدا، قد يدفنان في نفس القبر، هذا ينعم وهذا يعذب، والله عز وجل على كل شيء قدير، فلا إشكال. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مطلوب معرفة هذا الشبهات، لأن العقلانيين الآن انتشروا في المواقع وفي أماكن يعني الشبكات المعلوماتية، صاروا يبثون هذه السموم والعياذ بالله. نعم.